ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبابي، إحنا مازلنا مع هذه الجولات المستمرة الدائمة بيننا وبين الشيطان. هذه الجولات اللي الشيطان ليس له من ورائها إلا هدف واحد، هذا الهدف أنه يسقط الإنسان في النار، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. معلش، أنا هحاول أعيد كل مرة الكلمات اللي أنا قلتها لكم قبل ذلك من خلال حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أنا عايز هذه الكلمات تستقر في أذهاننا وفي قلوبنا وفي عقولنا دائما. يا جماعة، العلاقة بيننا وبين الشيطان مش علاقة محبة ومودة، العلاقة بيننا وبين الشيطان مش مسألة مناصحة، هو بينصحنا على حاجة ممكن نعملها يكون فيها الخير لينا، المسألة مسألة عداوة. زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا ذلك في القرآن وحذرنا: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. لازم ناخد بالنا من هذا الأمر، ننتبه جدا لهذا الأمر. عايز أقول إن العلاقة بيننا وبين الشيطان علاقة عداوة ليست إلا، علشان كده هو الشيطان بدأ هذه العداوة من أول يوم بيخرج في الإنسان من بطن أمه عن طريق النزغة اللي بينزغها في جنب الإنسان أو في جنب المولود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا ويطعن الشيطان في جنبه فيستهل صارخا. وهذه العداوة بتظل مستمرة مع الإنسان إلى اللحظة اللي بتفارق فيها الروح جسد الإنسان. إذا فارقت الروح الجسد خلاص انتهت هذه العداوة وخلصت كل حاجة. عشان كده كان النبي دايما بيتعوذ بالله عز وجل من الشيطان في هذه اللحظة، لحظة الموت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أبي داود من حديث أبي اليسر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند المس. وقلت لكم إن ربنا سبحانه وتعالى لما رسم لنا طريقا واضحا صحيحا سليما مستقيما لنسير عليه، سبحان الله، كان على يمين وشمال كل هذا، على يمين وشمال هذا الطريق في طرق كثيرة جدا، طرق فرعية. الطرق دي كلها بتجعلك تحيد أو بتجعل أخت تحيد عن الطريق الصحيح. على كل طريق من هذه الطرق الفرعية شيطان بيدعو إليها. شيطان قاعد على النت بيدعوك لمعصية الله، شيطان قاعد معك في الجامعة بيدعوك لمعصية الله، شيطان قاعد معك في النادي بيدعوك لمعصية الله، شيطان قاعد معك بينك وبين أصحابك بيدعوك لمعصية الله، شيطان قاعد معك قدام التلفزيون بيدعوك لمعصية الله. على كل طريق شيطان بيدعو إليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان في حديث مسعود: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا طويلا وجعل على مستقيما وجعل على يمينه ويساره خطوطا، فقال: هذا طريق الله أو هذا صراط الله، وقال: هذه سبل. على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ربنا بيقول لك اوعى في يوم من الأيام تسيب الطريق المستقيم، الطريق اللي هو معتدل، وتروح على الطرق اللي هي فرعية دي، علشان ساعتها الإنسان مننا بيضيع وبيضل زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا. هذه العداوة اللي بيننا وبين الشيطان عداوة من خلالها الشيطان وقف لنا على كل الطرق اللي ممكن احنا نسير فيها، سواء كان طريق خير أو طريق شر. أما طريق الخير فهيقف علشان يصبطنا ويبعدنا تماما عن هذا الطريق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بجميع أطرقه، فقعد له في طريق الإسلام، فقال له: أتسلم؟ قعد له في طريق الجهاد، قعد له في طريق الهجرة. كل طريق من طرق الخير هتلاقيه واقف على هذا الطريق. زي ما قلنا في الصلاة قد ايه هو له ألعاب كتيرة جدا علشان يبعدنا عن الصلاة، وقلنا الدرس اللي فات المال قد ايه هو ممكن عنده ألعاب كتير جدا علشان نكسب المال ده من حرام او ننفقه في صورة لا يحبها الله سبحانه وتعالى ولا يرضاها. او الطرق التانية، طرق المعصية، هتلاقيه واقف لك دايما على طرق المعصية. يعمل ايه؟ اول حاجة يناديك لهذه الطرق، يناديك لهذه الطرق، ولما يناديك وتقرب بسرعة كده هو بيقول لك: بص واتفرج وشوف. وبعد كده انت بمجرد ما تفتح الستار وتبدأ تتفرج وتبص وتشوف، خلاص انت فتحت، خلاص هتدخل. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله سبحانه وتعالى ضرب مثلا صراطا مستقيما، الطريق ده سبحان الله على جنبتي الطريق هذا سوران، جدارين، في كل سور من السورين ابواب، وهذه الابواب عليها سطور. طول ما انا ماشي سبحان الله انا نفسي بتدعوني ان انا ابص على الباب ده، بصيت على الباب ده لو فتحت بس كده وبصيت خلاص ومنادي على أول الصراط ينادي يقول لا تفتحه إنك إن تفتحه تلجه. سبحان الله، هو دخل الجامعة وبدأ حياة الجامعة ونفسه بقى يتعرف على بنات زي ما هو بيسمع إن الجامعة الكلية بيتعرف على بنات ويبقى فيه علاقات ويبقى فيه مش عارف إيه، خلاص هو بس دخل يجرب، دخل يبص، خلاص إنك إن تفتحه تلجه. قابل أصحاب الأصحاب دول يعني بيقولوا له إحنا بنعمل وبنسوي وبنشرب وبنجيب وبنعمل الكلام ده، خلاص بدأ يدخل في طريق المخدرات. هو المسألة مجرد تجربة، زي ما النبي قال إنك إن تفتحه تلجه، هو فتح دخل. خليك صفحة على الفيسبوك، خلي ليك مش عارف علاقات، وخليك متواصل مع البنات ويبقى في شات وفي كذا، خلاص ما شاء الله يعني سبحان الله، هو دخل إنك إن تفتحه تلجه. يبقى هو الشيطان هيقعد أيضا على الطرق إيه؟ على طرق كثيرة جدا 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 من طرق المعاصي، ويدعوك ويزين هذه المعاصي لك بحيث إيه؟ إنك تحب هذه المعصية وتقرب منها جدا، لأنك لو شفت المعصية على صورتها الحقيقية أنت أصلا هتكرهها، أنت أصلا هتبعد عنها. ولكن هو دوره لأزينن لهم في الأرض، زي ما قال زمان وهو بيكلم ربنا سبحانه وتعالى لما بدأ المعركة الحقيقية معانا، فقال لأزينن لهم في الأرض. وقلت لكم أحبابي إن المرحلة دي والمرحلة دي أو الطرق دي، طرق الطاعة وطرق المعصية دي اللي قاعد عليها الشيطان ومستنينا وبيدعونا إليها، الشيطان بيعمل ده من قبيل الحرب، من قبيل الحرب علينا، زي ما ربنا ذكر لنا في القرآن وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، دي كلمات، دي كلمات حرب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن الشيطان إن إبليس يضع عرشه على الماء ويبعث سراياه، سرايا دي طلعت حارب، طلعت جاهد. فبالله عليكم كل درس أنا هقول لكم الكلام ده، فمش عايزكم تنسوا أبدا هذا الكلام، الكلام ده مهم جدا لازم ناخد بالنا منه بصورة كبيرة جدا. أنا يمكن الدرس اللي فات قلت لكم درس النهاردة هيبقى متعلق بفتنة النساء، ولكن أنا حبيت أخلي المسألة عامة، لأن بعض الناس النهاردة لما بتكلم عن فتنة النساء البنات والنساء بيحسوا أن الكلام ده مش ليهم خالص، بيحسوا ان الكلام ده للرجال. لا، انا هتكلم النهارده عن الجوله الثالثه من الجولات اللي هتكون بيننا وبين الشيطان، الشيطان وفتنه الشهوات، الشيطان وفتنه الشهوات، علشان تكون المساله عامه، عشان تكون المساله عامه. زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا فتنه النساء في القران، ذكر لنا ايضا الفتنه بالرجال، وزي ما النبي كان حريص على الا يفتن الرجال بالنساء، برضو نفس الكلام كان موجود في القران او موجود في السنه، مدى الحرص الكبير من المشرع لنا سواء كان ربنا سبحانه وتعالى او النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المساله، خطوره برضو افتتان النساء بالرجال، افتتان النساء بالرجال. زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم خايف على الرجال من النساء، زي ما شاف الفضل بن عباس لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان معاه في حجة الوداع وكان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة خثعمية فأخذ الفضل بن عباس ينظر إليها والنبي صلى الله عليه وسلم يبعد وشه حتى لا ينظر إليها، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت شابا، أي الفضل بن عباس، وشابة فلم آمن عليهما من الشيطان. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم أهو خايف على الرجل من المرأة، برضو كان خايف من المرأة من على المرأة من الرجل، زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم خايف على الفضل بن عباس إنه يفتن، النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما كان في سفر وكان في رجل يحدو عمال يقول الشعر ويغني بصورة طيبة كده، قال له النبي صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير. أهل العلم بيقولوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رفقا بالقوارير لأن النساء قلوبها ضعيفة جدا، لو سمع صوتك ممكن المرأة تفتن بيك. سبحان الله، سبحان الله، المسألة عامة للرجال والنساء، بس احنا خليناها خاصة، لما نتكلم عن فتنة النساء تبقى خاصة بالرجال بس، لا، المسألة متعلقة بالأمرين، بل ممكن تكون متعلقة بالمرأة أكثر شوية لأن هي عندها العاطفة عالية شوية، فممكن تحيد بصورة أو بأخرى، والرجل لما كانت شهوته أعلى ممكن كما قال بعض أهل العلم فممكن برضو يحيد بصورة أو بأخرى. فأنا خليت الدرس يكون عام للاتنين علشان ناخد بالنا من المسألة، المسألة في غاية الأهمية. نتكلم النهاردة على درس عام، وتفرض مفردات درس النهاردة لكل مفردة من المفردات درس إن شاء الله كامل، يعني لما نتكلم على الاختلاط هنتكلم في درس كامل، لما نتكلم عن غناء يبقى درس كامل، لما نتكلم على التبرج يبقى درس كامل، لما نتكلم على فتنة النت والعلاقات بين الأولاد والبنات والشات ومضار الفيسبوك وإزاي يكون فيسبوك آمن بالنسبة لنا كلنا إن شاء الله برضو ده يكون درس كامل، بحيث نشوف الإعلام لازم يكون برضو له درس كامل لأنه له دور كبير جدا 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 في نشر الفاحشة والفساد بيننا وبين الرجال وبين النساء. وبعد كده نشوف مخططات أعدائنا بخطط أعدائنا لتسعى دايما إن هي تدمر هذه الأمة. وهم قالوا كده في كلامهم وفي مؤتمراتهم السرية إن هم هيكرهوا جدا إن هم ينشروا الرذيلة، ينشروا الفاحشة في أمة محمد، لأن لو فاحشة أو رذيلة انتشرت في أمة محمد بالتالي على طول خلاص الأمة بقت إيه، لقمة مستصاغة في أيديهم يصنعوا بها ما يشاءون. فعشان كده هنقف مع كل وقفة من هذه الوقفات في درس كامل، ولكن درس النهاردة هو عبارة عن ملخص للدروس القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. ابتداء أحبابي، لما كانت المرأة ممكن تفتن الرجل أو الرجل ممكن يفتن المرأة، الشيطان لا يترك هذا أبدا، بل الشيطان هيستغل النقطة دي جدا، هيستغلها مع الرجل وهيستغلها مع المرأة. يعني هيفتن الرجل وهيفتن المرأة لأنه مش هيعدي دي. ولكن أنا عايز أقول قبل ما أقول خطورة الفتنة دي بالذات، خطورة فتنة الشهوات، عايز أقول من البداية تعالوا نشوف ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن فتنة الشهوات في القرآن ماذا قال. قال الله سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. عايز أقف مع الآية دي عدة وقفات. الوقفة الأولى لما ربنا سبحانه وتعالى يقول زين للناس، من الذي زين؟ قال الحسن البصري رحمه الله: زين لهم الشيطان. يبقى إذن تزيين المرأة أمام الرجل، تزيين المرأة أمامه من الرجل، إن المرأة الرجل يشوفها قدامه جميلة جدا 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 ويشوف فيها أشياء مش موجودة في زوجته، ده من فعل الشيطان، ده من فعل الشيطان، لأنه هيستغل المرأة أحسن استغلال في مثل هذه الأمور. طبعا هو استغلال سيء، ولكن هو يستغله بالنسبة له استغلال حسن جدا، لأنه من خلاله هيفتن الرجل وهيفتن المرأة زي ما سيتبين لنا أو معنا الآن من أحاديث. عايز أقول إن كان عبد الله بن عباس بيقول: لم يكن كفر فيما مضى من أمم إلا من قبل النساء. مفيش أمة من الأمم كفرت بما أنزل الله سبحانه وتعالى إلا من قبل النساء. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في أواخر سورة الحشر لما قال ربنا تبارك وتعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. جماهير المفسرين، معظم المفسرين لما تيجوا تقراوا في كثير جدا من كتب التفسير بيذكروا إن سبب ورود هذه الآية كانت في رجل عابد من عباد بني إسرائيل. كان الشيطان يهدف في البداية إنه يكفر، بس إزاي يخليه يكفر؟ خلاه من البداية إنه يقع في فتنة النساء. والقصة معروفة مشهورة، قصة برصيصة العابد لما أرسل ثلاثة من الإخوات أختهم عند برصيصة العابد: انزل كلمها أخواتها في الجهاد، نزل كلمها، انزل حط لها الأكل، البنت بقى لها فترة وما بتكلمش حد، انزل كلمها، انزل مش عارف إيه، انزل كذا، انزل كذا، انزل كذا، لحد ما تطورت العلاقة بصورة كبيرة جدا 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 لحد ما زنى بها، وبعد ذلك أنجبت منه ولد. فقال له: هتعمل ايه بعد كده؟ اخواتها لو جم وجدوا هذه المصيبة، اولا انت هتفضح، الامر الثاني ممكن يقتلوك، طب اعمل ايه؟ فاوحى اليه الشيطان: اقتل الطفل. قتل الطفل. بعد كده قال له: انت متصور ان ممكن المرأة دي بعد ما فجرت بها وبعد ما قتلت ولدها تسكت؟ اقتل البنت. قتل البنت. بعد كده سبحان الله لما جاء الاولاد: فين اختنا؟ اختكم ماتت. جاءهم الشيطان في المنام ودلهم على مكان ابراها وقال لهم: ده برصيصة صنع كذا وكذا وكذا. فاخذوه فصلبوه، فلما هموا بقتله جاء الشيطان وقال له: اتسجد لي وانا انجيك من هذا الامر؟ فسجد له برصيصة العابد فقتل من دون فقتل وهو ساجد لهذا الشيطان. فعندها نزل قول الله سبحانه: كمثل الشيطان إذ قال لإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. يبقى أنا عايز أقول إن ابن عباس بيقول إن الشيطان عايز يوصلك لأعلى درجة من درجات البعد عن الله سبحانه وتعالى، ولن يكون هذا أبدا إلا عن طريق النساء زي ما هنعرف الآن. كان ابن المسيب رحمه الله بيأكد لنا على المعنى ده، بيقول لنا إن الشيطان إذا يأس من الإنسان في باب من الأبواب هو عايز يخلي الإنسان يأكل حرام، هو عايز يخلي الإنسان يترك الصلاة، هو عايز يخلي الإنسان تنزل عليه عقوبة من الله سبحانه وتعالى. الشيطان إذا يأس إن ممكن تنزل علي عقوبة لأن أنا ما بصليش ولكن أنا مداوم على الصلاة، فإذا يأس من هذا الباب الشيطان أول طريق بيسلكه علشان خلاص هو يأس من الإنسان إنه يبعده عن ربنا سبحانه وتعالى، هيسلط عليه فتاة، يسلط عليه فتاة. والعكس، البنت طائعة عابدة، البنت ملتزمة، ولكن في سبيل الدعوة اتعرفت على صاحب المكتبة اللي بيعمل الصورات الدينية، وبعد كده اتعرفت عليه وزادت المعرفة وزادت الكلام وبعد كده زادت الفتنة. الشيطان لما يأس ان البنت المنتقبة الملتزمة ان هي تبعد عن الطريق ده، طريق الالتزام، يعرفها على شاب على النت، شاب بيشتغل في الدعوة، احد الدعاء، وتبدأ البنت تفتن. يبقى سبحان الله، اذا يأس الشيطان انه يضل انسان هيضله عن طريق ايه؟ عن طريق النساء اذا كان رجل، او عن طريق الرجال اذا كانت امرأة. عشان كده كان سعيد بن المسيب رحمه الله يقول: ما يأس الشيطان من شيء إلا أتاه من قبل النساء. لازم ناخد بالنا كويس جدا من كل كلمة علماءنا علماءنا القدامى تكلموا بها، ما يأس الشيطان من شيء إلا أتاه من قبل النساء. أبو صالح السمان رحمه الله كان بيقول إن الشيطان مش هيضيع هذا الباب، لن يضيع أبدا هذا الباب، باب الشهوة سواء للرجل أو للمرأة. ليه مش هيضيع هذا الباب؟ لأنه يعلم يقينا إن أكثر ذنوب الناس ستكون في هذا الباب، وبالتالي سقوط الناس في النار اللي هو الهدف الاستراتيجي بتاع الشيطان لن يكون إلا من هذا الباب. علشان كده هيأكد جدا 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 الشيطان وقوفه على هذا الباب، والتزيين للطرفين، للشاب وللشابة، للبنت وللولد، للرجل وللمرأة، للمتزوج والغير المتزوج، المتزوجة وغير المتزوجة. علشان كده كان أبو صالح السمان رحمه الله يقول أكثر ذنوب أهل النار إنما تكون في النساء. أكثر ذنوب لما بتكون في النساء، بتكون في النساء بالنظر، تكون في النساء بمسألة الشات والكلام مع البنات، تكون مع النساء بسبب الاختلاط والكلام دون. سبحان الله، أكثر ذنوب أهل النار إنما تكون في النساء. إذا كان الباب ده خطير بالصورة دي، ممكن الشيطان يتركه؟ أبدا، لن يتركه أبدا، عمره في حياته ما يتركه. ليه؟ لأنه باب مهم، لأنه ممكن من خلال هذا الباب يحقق الشيطان كل الأهداف اللي هو كان بيسعى إليها. هو كان بيسعى إنه يضلني، يخليني أسيب الصلاة، يخليني أسيب القرآن، يخليني أسيب الطاعة، يخلي قلبي ده مشغول بغير ربنا سبحانه وتعالى. لأنه طلع وجد القلب ده مرتبط بالله، وجد القلب ده ذاكر لله، وجد القلب ده خاشع لله، وجد اللسان ده قارئ القرآن ذاكر لله كثير الدعاء، وجد العندي لا تتوجه إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى. هو هيضل الجسد ده إزاي؟ هيضله بسرعة عن طريق امرأة، وبالتالي المرأة دي هتضيع عليه كل هذه الأمور كما سيتبين لنا الآن من خلال القصص الواقعية الواحد عاشها وشافها مع شباب الجامعة. كان حسان بن عطية يقول ما عوقبت أمة قط إلا من قبل نسائهم. ما فيش أمة من الأمم نزلت عليها عقوبة من السماء إلا من قبل النساء، إلا من قبل النساء، بسبب إنه مفوتنوا بالنساء. عايز أقول كلام علمانا ده لو نزلنا في سرعة على الأرض الواقع هنلاقي إن الكلام ده فعلا حقيقي، هنلاقي الكلام ده فعلا حقيقي. يعني فرنسا في الحرب العالمية لما ركعت أمام أعدائها، وقف جميع من الجنود كثير من الجنود أمام قائد الحرب، أمام المارشال بتاعهم، فقالوا له احنا ليه هزمنا في هذه المعركة؟ قال لأنكم ركعتم لشهواتكم فجاء الوقت الذي تركعوا فيه لأعدائكم. طبيعي جدا ان فرنسا الدولة العظيمة اللي كانت يعني مستولية على اجزاء كبيرة جدا من الارض في هذا الوقت، كان المفترض ان هي خلاص تنتصر على اعدائها والكلام ده، ولكن كانت النتيجة ان فرنسا خرج فيها اجيال. الاجيال دي كلها كانت وظيفتها ايه؟ كانت وظيفتها ان هي ليس لها هدف الا شهواتها بس، وبالتالي كانت النتيجة ان الشباب دول لما ركعوا لشهواتهم كانت النتيجة ان سقوط حاد جدا لفرنسا. ما ننساش ابدا قرية بومبي الايطالية اللي اصبح فيها الشهوة هي الاساس وهي الاصل، كانت النتيجة ان ربنا سبحانه وتعالى ارسل عليها يعني جند واحد من جنوده اللي هم بركان في زوف، لما انزل الحمى البركانية على هذه القرية فانتهت تماما، انتهت كمان القرية. ولكن شاء الله سبحانه وتعالى ان تدور عجلة الزمان علشان يجي العلماء بعد كده ويكتشفوا هذه الارض ويكتشفوا هذه القرية ويكتشفوا هذه المدينة ويشوفوا ما فيها وما نزل بها من عذاب وما نزل بها من عقاب، بسبب ان هي جعلت الشهوات هي الاساس لها. علشان كده اعدائنا لما فكروا مرة واثنين وثلاثة وبحثوا ودوروا وفتشوا ازاي نهلك امة محمد، قالوا احنا لن نهلك امة محمد ابدا الا بما اهلكنا نحن به من قبل واهلك به اباؤنا واجدادنا من قبل. هو ايه؟ فتنة الشهوات. علشان كده خرج واحد منهم وقال كأس وغنية يفعلان في امة محمد ما لا يفعله الف مدفع، وخرج واحد منهم وقال ينبغي علينا ان نهلك هذا الشباب وان نسعى على انهيار الاخلاق داخل هذا الشباب، لان الشباب ده الاخلاق انهارت فيه كل حاجة انهارت، وبالتالي اصبح من السهل جدا السيطرة على امة محمد. علشان كده سبحان الله كانوا برضو دايما بيقولوا في الوقت الذي ستمد فيه المرأة يدها الينا نقول فزنا بالحرام وتبدد جيش المنتصرين للدين، اللي هم انتوا يعني تبدد جيش المنتصرين للدين. علشان كده شغلهم الشاغل دلوقتي ازاي يدمروا شبابنا بالمواقع والعياذ بالله الاباحيه والافلام الاباحيه والصور والكلام ده. سبحان الله، قال الله سبحانه وتعالى يريد الله ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. ووضح لنا ان دول الفاحشه تأصلت في قلوبهم بيحبوها وبيحبوا ان هي تنتشر. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب أليم. هو بيحب ان الفاحشه تنتشر في الذين امنوا. يبقى اذا لما ربنا سبحانه وتعالى يقول زين للناس حب الشهوات من النساء، ده واضح جدا ان ده هيبقى باب من اعظم ابواب الشيطان اللي هيقف عليها. ليه؟ علشان يدمر تماما الانسان سواء كان ذكر انثى، ملتزم غير ملتزم،
رجل امرأة متزوج متزوجة هيدمر الكل. باب خطير وفتنة خطيرة جدا 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 جدا. سبحان الله، ربنا يا رب يعافينا منها ويعافي كل شبابنا ويعافي كل النساء ورجال من هذه الفتنة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أو ربنا سبحانه وتعالى ما قال زينا للناس حب الشهوات، وعلى رأس هذه الشهوات أم ربنا سبحانه وتعالى ذكر النساء، ده دليل إن أخطر فتنة ممكن نصاب بها هي هذه الفتنة. علشان كده النبي وضح لنا المعنى وصوره لنا أكتر، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. أعظم فتنة ممكن الإنسان هيصاب بها حتما ولا بد هي فتنة النساء، فناخد بالنا منها لأن هي فعلا مهلكة. سبحان الله، كان الإمام الثوري رحمه الله بيعبر عن هذا المعنى وبيقول لنا هو ليه ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر لنا الفتن وعدد لنا الفتن ليه ذكر أول حاجة النساء قال لخطرها. فكان الإمام الثوري رحمه الله يقول ما بعث الله نبيا إلا وقد تخوف على أمته من النساء، إلا وقد تخوف على أمته من النساء. والنبي صلى الله أو عبد الله بن سعود كان يقول النساء هم حبائل الشيطان. عارفين كل يوم في أذكار الصباح والمساء بنقول نعوذ بك من شر الشيطان وشركه، كما في ضبط البعض أهل العلم، الضبط الآخر وشركه، الشرك اللي هو الشراك اللي بيضعها المصيدة اللي بيحطها الصياد للطير أو لما يريد أن يصطاد. فالنبي يقول لنا خد بالك ده الشيطان هيسيب لك هنا مصيدة وهنا مصيدة وهنا مصيدة وهنا مصيدة، ناخد بالنا من الكلام ده. وسبحان الله ابن مسعود بيقول لنا ان من اهم هذه المصايد اللي الشيطان هيحطها لنا ليك انت كبنت، ولد هيحطه لك في الجامعه تعجبي بيه او شيخ تعجبي بيه او سبحان الله ممكن يفتننا من هذا الباب، ممكن يفتننا من هذا الباب. فلازم نكون فاهمين ان ده باب من اعظم الابواب اللي ممكن الشيطان يكون واقف عليه وهيهتم بيه جدا، فلازم ناخد بالنا منه. كان الحسن بن صالح رحمه الله وده احد الصالحين كان يقول ان الشيطان يقول للمراه كل يوم، الشيطان بيقول للمراه انت نصف جندي، نصف جنود الشيطان في النساء، زي ما بالظبط النص الثاني هو بيقول للرجال انتم نصف جندي بالنسبه للنساء. الشيطان يقول للمراه انت نصف جندي وانت سهمي الذي ارمي به فلا اخطئ. السهم اللي الشيطان بيرمي به عمره ابدا ما يخطئ هو السهم ده، سهم بالنسبه للشيطان رابح رابح، كسبان كسبان. فسبحان الله لازم ناخد بالنا من هذه المعاني، وأنت سهمي الذي أرمي به فلا أخطئ، وأنت موضع سري وأنت رسولي في حاجتي، أنت موضع سري وأنت رسولي في حاجتي. علشان كده الشيطان لما بيشوف أي امرأة بسرعة بيحاول خلاص، مبسوط أن المرأة بدأت تنزل الشوارع فهو مبسوط جدا بهذا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في الباب ده باب مهم قوي بالنسبة للشيطان، باب النساء وباب الرجال وفتنة الشهوة باب مهم جدا بالنسبة للشيطان، وهنعرف دلوقتي ليه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في أحاديث كده، أنا أحاول بسرعة كده أذكر لكم الأحاديث قد إيه قد إيه النبي جعل هنا مشكلة إن الشيطان مترصد جدا للمرأة هنا علشان يفتن بها الرجال، ويترصد جدا هنا للرجال للنساء علشان يفتن مع الرجال علشان يفتن النساء. نشوف كده النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. خد بالك إن أول فتنة فتن فيها بني إسرائيل كانت بسبب النساء. طيب الشيطان هيشتغل إزاي في المعركة دي؟ أول حاجة الشيطان هيشتغل في المعركة دي بعدة أصول. الأصل الأول بتبرج المرأة، فهو يسعى جدا إن المرأة تنزل من بيتها متزينة متطيبة متعطرة في أبهى زينتها، الزينة اللي جوزها أصلا ما بيشوفهاش، اللي زوجها أصلا ما بيشوفهاش. سبحان الله، الزينة دي بقت في الشارع مش في البيت. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا خدوا بالكم من الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. استشرفها الشيطان بمعنى أي زينها الشيطان للناس. والله لو كانت المرأة يعني دميمة بصورة لا يكاد أبدا إنسان أنه يتقبلها. طبعا هو ده مش الميزان عندي، المرأة مش بتوزن طبعا بجمالها أو دمامتها، ممكن امرأة دميمة ولكن هي نعلها عند الله أفضل مني، مش هو ده الميزان. ولكن ممكن أقول إن المرأة لا تكاد أبدا إنسان إنه ممكن ينظر للمرأة دي بسبب مثلا دمامة في شكلها في جسمها أو الكلام ده، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إن في هذه اللحظة استشرفها الشيطان طمع فيها، فلما يطمع فيها يعمل إيه؟ أنا أبص عليها جميلة الجميلات، ملكة الجمال، ده اللي النبي قاله لنا. خلاص استشرفها الشيطان، خلاص بدأ يجملها في أعين الناس، حتى لو دميمة حتى لو قبيحة، ولكن سبحان الله هو بيجملها في نظر الناس. فممكن الشيطان يقف على هذا الباب من باب تبرج المرأة. علشان كده النبي وضح لنا في رواية تانية فقال المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان يقول لها إنك لا تمرين على رجل إلا أعجب بك. الله، ده بقت الفتنة مشتركة، بقت الفتنة مشتركة. يبقى هيجمل المرأة بالنسبة للرجال، وفي نفس الوقت هو فتنها بالرجال. هو أهم حاجة عندها إنك ما تمريش على أي حد غير لما تفتنيه. زميلك اللي في الجامعة لازم تفتنيه، زميلك في الشغل لازم تفتنيه، جارك لازم تفتنيه كده. سبحان الله، إنك لا تمرين على أحد إلا أحجب بك. سبحان الله، بقت الفتنة مشتركة، مش فتنة نساء بس، لا ده لعب على الوطرين. إزاي يضل الرجل بالمرأة وإزاي يضل المرأة بالرجل؟ ناخد بالنا جدا من هذه المسألة. يبقى الأمر الأول ممكن يلعب على حتة تبرج البنت، إنه النهاردة يزين لها إن البادي ده جميل جدا، ما تخافيش، أوعي تفكري في يوم من الأيام إن ده وحش، إن الاسترتش ده حاجة لا 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 لا، مش هيخلي المسألة كده خالص، ولكن هيخليها كل مرة تزداد سوءا في زيها، تزداد سوءا في ملبسها. ليه؟ علشان يفتن بها النساء. وده هيكون درس كامل، مسألة التبرج ازاي الشيطان هيلعب بيها، زي بالمرأة يعني، زي ما لعب بالنساء قبل ذلك. سبحان الله، يعني يحضرني الآن حديث سيدة عائشة رضي الله عنها. شوفوا بيت الإيمان، سيدة عائشة كانت بتقول أنا بدخل بيتي بثياب رقاق، بثياب رقاق، ولكن لما دفن عمر كنت أخذ علي ثيابي كاملة. ده لما كان إيمانها عالي جدا، ولكن لما إيمانها نزل كانت بتنزل في الشارع. مش طبعا السيدة عائشة، النساء لما إيمانهم نزل سبحان الله كانوا بينزلوا في الشارع بمثل هذه الصورة، هيزين لها. خد بالكم يا جماعة، إن أول طريق هيقف عليه الشيطان بالنسبة للبنت إنه يقول لها التبرج، هو لأن الهدف الأساسي له إنه يخليها تسيب أصلا. هو لو يصل إن المرأة تمشي في الشارع عارية، نفسه يعمل كده. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى حذرنا في سورة الأعراف فقال ووضح لنا إن هدفه الأساسي، أنا مهما يعني ربنا أعطاه الإنسان من بلاغة مش هيقدر يترجم أو يقدر يوضح لناس زي ما ربنا هيقول سبحانه وتعالى. قال الله يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. يبقى أول باب الشيطان وقف عليه زمان زمان مع أبينا وأمنا، أبينا آدم وأمنا حواء، الباب ده، الباب ده ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. يا الله يا الله، يبقى أول طريق ممكن يقف عليه في فتنة الرجل والمرأة هذا الطريق، طريق إنه الثياب، طريق التبرج، تبرج الرجال أو تبرج النساء. أصل برضو رجال السند الأيام دي متبرجين جدا، وهنوضح هذا التبرج إن شاء الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم برضو قال لنا في هذا الباب، بيقول لنا خدوا بالكم إن الشيطان واقف بالمرصاد في هذا الباب، في هذه الجزئية بالذات. فقال إن المرأة تقبل في صورة الشيطان وتدبر في صورة الشيطان. يعني إيه تدبر في صورة الشيطان وتقبل في صورة الشيطان؟ ده أهل المرأة؟ لا، مش مسألة أهل المرأة، ولكن الشيطان هو باب الأساس الفتنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا خدوا بالكم إن المرأة بمجرد ما خرجت ستكون فتنة للرجال، وكذلك أيضا الرجال سيكونوا فتنة للنساء. المرأة تقبل في صورة الشيطان وتدبر في صورة الشيطان. يبقى أول طريق ممكن يقف عليه الشيطان في هذه الباب أو في هذا الباب، في باب فتنة الشهوات، تبرج النساء أو تبرج الشباب. الباب الثاني اللي ممكن الشيطان يقف عليه هو باب الاختلاط، باب الاختلاط، اختلاط في الجامعات، اختلاط في دروس، في كورسات الجامعة وغير ذلك، الاختلاط في دروس بين شباب ثانوي وبنات ثانوي للأسف، الاختلاط داخل المدارس. الاختلاط ده للأسف لم يفرز لنا إلا والعياذ بالله إلا الزواج العرفي، إلا الفواحش، إلا الزنا، إلا قتل الحياء بين الرجال وبين النساء. سبحان الله، ده باب مهم جدا من أهم أبواب الشيطان. عشان كده لما اختلط الفضل بن العباس لما شاف المرأة الخصعمية وكانوا مقتربين جدا من بعض، هنا النبي قال رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهما من الشيطان، فكان لازم أبعد الشاب عن البنت. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا وما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، ما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. هي دي الخلوات المحرمة اللي احنا هنأكد عليها، وده هيكون درس كامل، درس الاختلاط. الحب بين الأولاد والبنات، الحب النهاردة للأسف انتقل من عاطفة كانت موجودة زمان زمان، كان الولد بيبص للبنت من ورا الشباك والبنت بتبص على الولد من ورا الشباك، لا النهاردة ما عادش فيه شبابيك إلا شباك واحد، شبابيك العربيات اللي اتقفلت وجمعت بين الأولاد والبنات والعياذ بالله في مواطن يعني لا ترضي الله سبحانه وتعالى. يعني سبحان الله، كنت لسه في جنازة من يميت كم يوم، فوانا راجع مع الأخ، أخ حبيبنا زميلنا في سيارة الإسعاف، أنا حبيت أركب معاه علشان دايما بحب أسأله أنت إيه أعجب حاجة شفتها في عربية الإسعاف بتاعتك اللي أنت بتنقل بها الموتى. قال لي هي صورة من صور الاختلاط، صورة من صور الاختلاط. الصورة كانت كالتالي، إن كان في واحد متزوج امرأة وكان في بينهم ولد عمره 3 سنوات، الزوج بدأ يدخل صاحبه البيت، بدأ الزوج يتعرف على صاحب الزوج يتعرف على الزوجة، حصلت مشاكل كبيرة جدا جدا بين الزوج والزوجة، فبالتالي الزوجة ما كانتش واجدة صدر حنين تتكلم معاه وتشرح له ظروفها وتشتكي له من زوجها، إلا صاحبه بدأوا يتكلموا مع بعض، حدثت بينهم علاقة. سبحان الله لما زوجها عرف طلقها. بعد كده حبت ان هي تكمل العلاقة مع هذا الرجل، قال لها بس ما ينفعش ان العلاقة تكون بيننا وبين بعض وفي بيننا ولد، الولد ده هيفرق بيننا وهيفرق بين علاقتنا. ده علشان كان بيقول انا كنت متصور ان انا لما اقول لها كده هتبعد عني هتختار ابنها، ولكن فوجئت بعد كده قالت لي ان انا هتخلص من الولد. جابت سلك الغسالة وكهربت الولد عنده 3 سنوات، موتت الولد. وبعد كده لما قالت له خلاص انا اتخلصت من الولد وخلاص كل حاجة انتهت وكل حاجة خلصت، فقال انا عايز اخلص منها. يخلص منها ازاي؟ بلغ زوجها وبلغ الشرطة، جت الشرطة قبضت عليها فقتلت نفسها. سبحان الله سبحان الله، ده كان حالة من الحالات اللي كانت في عربية الاسعاف. ده كله جه منين؟ ده النبي كان قال لنا الحموا الموت، قرايب الزوج واصحاب الزوج الحموا الموت. سبحان الله سبحان الله، دي صورة من الصور اللي موجودة، ولا حول ولا قوة الا بالله. بسبب ايه؟ بسبب الاختلاط المحرم، بسبب قصص الحب الفارغة اللي احنا دايما بنشوفها وبنسمع عنها، والاسف بتكون نهايتها بمثل هذه النهايات، واذا انتهت سبحان الله بتكون نهايتها في الاخر دايما نهاية غير طيبة، تبقى نهايات سيئة للاسف لده ولده. فلازم نقول نتكلم على مسألة الاختلاط وخطر الاختلاط. قصص الحب المنتشر النهاردة بين الاولاد والبنات داخل الجامعات لازم ناخد بالنا من الكلام ده. النبي بيقول ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. كتير من الناس بتظن خلى بيها يعني كان معاها الجسد مع الجسد، هو قاعد وهي قاعدة. المسألة مش كده. خلى رجل بامرأة على النت على الفيسبوك بيكلموا بعض، خلى رجل بامرأة انت متوقع هيكون من الثالث، ما تقوليش دعوة وما تقوليليش دعوة. خلى رجل بامرأة كان الشيطان ثالثهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فده طريق من أهم الطرق اللي الشيطان دايما هيقف عليها، وهيحتاج جدا ويحتاج جدا انه يقف عليها علشان يبدا يدمر شبابنا ويدمر بلدنا، بل بيدمر كتير جدا من الاسر اللي بينها زواج. والله انا جالي شاب من الشباب في المسجد بيبكي دم بيبكي دم، وانا لو فتحت في هذا الباب يعني القلب مشحون مشحون بالقصص الواقعيه بسبب وقوف الشيطان على هذا الباب وبسبب انهيار الدين وانهيار الاخلاق عند كثير من الاسر. جالي شاب بيقول انا سبحان الله يعني تزوجت بنت وانا فطت الخطوبه الفتره اللي الكل بقى بيعيش فيها مراسم الحب، وطبعا غير ملتزمين طبعا، فانا واجد ان هي قلبها مش معايا خالص ومش هنا خالص، واكلمها يا سرحانه وهيمنه في طريق تاني خالص. فبعد الزواج تزوجت قعدت اسبوعين كل ما اجي اكلمها ما ترضاش تكلمني، تقوم تقعد على النت كتير جدا، بتقعد على الفيسبوك كتير جدا، بحس ان هي معايا بالجسد ولكن روحها وقلبها مش هنا خالص. لحد ما في يوم من الايام قامت واشتغلت على النت وقعدت فتره طويله جدا وما كلمتنيش وانا ما بكلمهاش، فقمت عملت مشكله، انت ازاي تقومي، انت ازاي مش عارف ايه، انت بتعملي ايه، فبدات اشك فيها. فبيقول عملت مشكله وخلاص راحت لاهلها بعد اسبوعين من الزواج، بفتح الدولاب فجاه فافاجئ بشنطه، الشنطه دي كانت بتقولي ما تقربش من الشنطه دي، فتحت الشنطه فافاجئ فيها برسائل حب كانت ناسيه في الشنطه تليفونها، فوجئت بكلمات وبمراسلات ورسائل بينها وبين واحد حتى بعد الزواج. وسبحان الله يعني تيقنت تماما ان هي كانت بتكلمه، دخلت على الفيسبوك وجدت فعلا ان هي بتكلم شاب اللي هي كانت بتحبه ايام الجامعه، وفضلت العلاقه مستمره حتى بعد الزواج. بيقول سبحان الله لما رحت علشان اكلم اهلها قالوا يا ابني خلاص هي تابت ورجعت ما عادش هتعمل كده تاني، وخلاص ده زوجتك حامل وخلاص الحمد لله ربنا يا رب يعني خلاص يجمع بينكم عشان الولد وعشان الطفل والكلام ده. فبيقول رحت لمعمل تحاليل علشان نشوف الجنين ده عنده كام، انا متجوز من اسبوعين لقيت الجنين عنده شهر ونص، يعني ما كانتش البنت يعني سبحان الله حامل من هذا الرجل لكن حامل من حبيبي القلب بتاع الجامعه. سبحان الله مثل هذه العلاقات اللي احنا دايما بنشوفها، وكان طبعا هذا الولد في قمه الانهيار بسبب ما حدث له، اخ طيب جدا شاب طيب جدا بسبب هذا الانهيار. ده كله منين؟ ده كله من باب الشيطان اللي فتح لنا ابواب الاختلاط، ابواب الاختلاط المحرم، قصص الحب اللي بتنتهي دايما بمثل هذه الاشياء. علشان كده بقول سبحان الله هذا امر في غايه الاهميه، لازم نقف معاه فتنه الاولاد والبنات سواء كانت في قصص الحب او في قصص الاختلاط او في قصص التبرج، ده امر مهم جدا لازم نتكلم عليه. كذلك ايضا الشيطان مش هيكون لوحده في المعركه دي، الشيطان هيكون معاه جنود، جنود سواء كان من الانس او من الجن. الانس دول اللي هيتولوا بقى مساله يعني ان هم يوقدوا في 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 نار الفواحش بين الناس، يوقدوا هذه النار بين الناس زي ما تولى كبرها قبل ذلك عبد الله بن ابي بن سلول. اللي ربنا قال في شانه ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا. وسبحان الله يعني ده واحد من ضمن عشرات زي بالضبط كده مخرجه من المخرجات اللي طلعت بكل قله ادب ووقاحه، انا اسف لللفظ، جايه بتقول ايه المشكله ان احنا ننشر ثقافه الشذوذ بين الرجال ورجال والنساء ونساء. ده اذا كان في الكلام اللي هو اصلا ما ينفعش نتكلم فيه اصلا، فما بالكم بالعلاقات بين الاولاد والبنات. وقال سبحان الله ايه المشكله يعني في العلاقات دي، ما هو ربنا قال ان الرجال لهم في القران ولدان مخلدون. ادي هؤلاء، هذه الشرذمه من الناس في المجتمعات افلامها وكل شغلها قائم والعياذ بالله على نشر هذه الثقافه بين الشباب وبين البنات. عايزين نواجه هؤلاء ونواجههم برضو بفكر ناضج، ونواجههم برضو بصوره طيبه ان شاء الله تبارك وتعالى تليق بديننا وتليق باخلاقنا، مش بالصوره يعني مش واجد لفظ يليق بمثل هذه المخرجه او من كان على شاكلتها من هؤلاء الاعلاميين اللي دايما بينادوا الى نشر الفواحش بين الذين امنوا. فعشان كده هنهتم جدا بهذا الباب، هنهتم جدا بالشيطان وباحاديث الشيطان وبقران الشيطان، قران الشيطان اللي هو الغناء اللي اصبح النهارده اصبح داعيه من دواعي الفاحشه داخل المجتمعات، الفيديو كليبات اللي اصبح فيها عري ودعاره وسفور والعياذ بالله. وبعد كده سبحان الله نفاجئ ان الشاب النهارده شاف القدوه بتاعته، المثل الاعلى بتاعه، المغني بيحضن البنت وبيقبل البنت وبيعمل وبيصنع. بنرى ذلك في شوارعنا، بنرى ذلك في الحدائق العامه في المتنزهات. والله العظيم والله العظيم ببقى عايز اخرج زوجتي واولادي نروح اي جنينه اي حديقه، ولكن انا بخاف ان عينين الاولاد والعياذ بالله يعني تشوه، وعينين الاولاد ترى مثل هذه المناظر اللي احنا بنشوفها في الحدائق العامه. ببقى معدي من العربيه على حديقه، انتوا شايفين الواقع بتاعنا عامل ازاي. فكان لازم نسلط الاضواء على مثل هذه الامور. عايز اقول هذه الفتنه سواء فتنه النساء بالرجال او فتنه الرجال بالنساء، فتنه من اعظم الفتن اللي ممكن تدمر دين اي انسان وتدمر علاقه اي انسان بالله سبحانه وتعالى. علشان كده الشيطان هيبقى مترصد عليها، مش هيسيبها ابدا ولن يضيعها ابدا، لانه عارف الثمار الخبيثه اللي ممكن اي انسان يجنيها من وراء وقوعه في مثل هذه الفتن. عشان كده بقول احذر من هذه الفتنه، احذري من هذه الفتنه، احذر واحذري من هذه الفتن، فتنه الشهوات. ليه؟ اول حاجه لان فتنه الشهوات مدمره لقلب الانسان، مدمره لقلب الانسان، لان لا يمكن بحال من الاحوال قلب المؤمن، القلب الموصول بالله، القلب الذاكر لله، القلب اللي بيخاف من ربنا سبحانه وتعالى، القلب اللي بيرجو الله، القلب اللي بيتوكل على الله، القلب اللي فيه إنابة، رجوع، إخلاص، الكلام ده لا يمكن أبدا يجتمع في هذا القلب حب الله سبحانه وتعالى والتفات هذا القلب لهذه المعاصي، لا يمكن. وإذا الاثنين اتجمعوا مع بعض يوشك أن يطرد أحدهما الآخر من القلب. علشان كده سبحان الله أحد شبابنا بيقول بعد ما كان حافظ القرآن كامل وفتن بأحد الفتيات على الفيسبوك او على النت او على المواقع اللي فيها شات بين الاولاد والبنات وفوتن بيها وكان بيتكلمها وكان يقول لي والله العظيم فقدت القران كاملا، ويقول لي والله فقدت القران كاملا. وارسل لي في احد الدروس رساله طويله بيبكي فيها على حاله، بيقول هذا القلب اللي كان بيبكي خشيه لله سبحانه وتعالى، هذا القلب اللي كان كل يوم يقرا على الاقل 10 اجزاء من كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا القلب اللي كان معتمد على الله سبحانه وتعالى، هذا القلب اللي كان بيأنس بالله في جوف الليل، هذا القلب اللي كان مرتبط بالله ارتباط غير عادي سبحان الله. بمجرد ما وقعت في فتنه النساء كل ده راح من القلب، كل ده وقع من القلب، كل ده انتهى. سيطرت فتنه النساء على القلب او فتنه الرجال على القلب، بتطرد من القلب كل شيء، وبعد ذلك يجي الشاب يبكي دم وتيجي البنت تبكي دم على حالها مع الله سبحانه وتعالى. ليه؟ بسبب الوقوع في هذه الفتنه، الفتنه دي اذا دخلت في القلب بتطرد كل شيء، لان لا يمكن احبابي، لا يمكن بحال من الاحوال احبابي القلب يجتمع فيه ضدين، القلب يجتمع فيه ضدين، لا يمكن بحال من الاحوال. ابن القيم رحمه الله قال: ولا يجتمع في القلب ضدان، واذا اجتمع يوشك ان يطرد احدهما الاخر. سبحان الله، هو بدأ يا رب بدأ يتكلم ولكن لسه في قلبه إيمان، بدأ يزود في الكلام، بدأ الإيمان بيتسرب، لأن مثل هذه العلاقات بتبقى عاملة بالظبط زي خنجر كده داخل في القلب، الخنجر ده بمجرد ما بيخرج بيبدأ نزيف الإيمان بيخرج من القلب، نزيف الإيمان بيخرج من القلب لحد ما يصل هذا العبد لدرجة معينة من المعصية أو من الفاحشة، وسبحان الله خلاص وجد إن كل الإيمان تسرب من قلبه. علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أبي داود في سنن بإسناد صحيح: إن العبد إذا زنى خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة. فكان فوق رأسه كالظل. لازم ننتبه لهذا الكلام، لازم أخواتنا ينتبهوا لهذا الكلام، ولازم إخواننا ينتبهوا لهذا الكلام، ولازم المتزوجين والمتزوجات ينتبهوا لهذا الكلام. كل بنت متزوجة عملت علاقة غريبة، أو عملت، أو هو البنت اللي بتشتكي وتقول زوجي على متزوج، متزوج وعنده حلال، ولكن بحث عن علاقة حرام، صدقني أنت بتفقد كل حاجة، بتفقد كل حاجة. الشاب بيذكر لي في رسالته والله بيبكي دم، بيبكي دم على حاله، ويقول أنا خلاص فقت الآن وعرفت وبدأت أترك تماما هذه العلاقة. وبيقول كان في آخر رسالة بيقول فادعوا الله سبحانه وتعالى لي إن ربنا يعيد لي إيماني كما كان قبل ذلك. فأول مشكلة من المشكلات اللي أنا ممكن أجدها من خلال فتنة المرأة، أو المرأة تجدها من خلال فتنة الرجل، إن كل شيء متعلق بالإيمان موجود في القلب بينهار، أي تعلق بالله بينهار. ومين فينا يفقد ربنا؟ ومين فينا يتحمل إنه يفقد ربنا؟ ومين فينا عنده استطاعة إنه يقول أنا أفقد علاقتي مع ربنا من أجل دي؟ مين؟ مين اللي عنده استعداد لهذا الأمر؟ للأسف كتير مننا ما بينظرش هذه النظرة، هو بينظر نظرة الحب والغرام والرومانسية والكلام ده، ولكن هو الآن بيقول أنا عندي علاقة مع الله، علاقة مع البنت، أنا هضيع علاقتي مع ربنا عشان علاقتي مع البنت. لازم ناخد بالنا من هذا الأمر. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن. لا يمكن، لا يمكن، فرغ إيمانه، انتهى. وسبحان الله، تاني مشكلة من المشكلات اللي ممكن الإنسان يجنيها من وراء هذه الفتنة، فتنة الشهوات، فتنة إن الإنسان ده سبحان الله بتبقى الطاعة ثقيلة عليه جدا، الطاعة فعلا بتبقى تقيلة عليه جدا، مش قادر يقوم للطاعة، مش قادر يقوم خلاص. هو بعد ما كان محافظ على الصلوات، بعد ما كان ما شاء الله له ورد في القرآن، ورد معين في الذكر، هو بدأ يفقد كل ده، بدأ كل ده بيفقده، كل ده بينتهي. الشاب ما شاء الله كان في إعدادي وثانوي معانا في الجامعة بيحفظ قرآن وبيبقى زي الفل، وده حل والله العظيم. بيجي لي كم من الشباب غير طبيعي، اول حاجه يجي يقعد معايا في الاوضه عندي في المسجد، اول حاجه يقول لي يا شيخ انا كنت في الثانوي حافظ 12 جزء، كنت في مش عارف ايه حافظ 15 جزء، والله يا شيخ ما كنت بسيب المسجد، والله يا شيخ. ومره واحده الاقي الشاب انفجر بالبكاء، فاعرف على طول ان في ازمه وفي مشكله مع بنت. بعد كده اقول له انت ايه المشكله؟ قال لي اتعرفت على بنت. فارجع بعد كده اساله في وسط الكلام انت اخبار الصلاه ايه؟ يقول لي والله ما ادري يا شيخ. يقول لي يا شيخ انا متأيد، انا متكتف يا شيخ، اعمل ايه؟ اعمل ايه يا شيخ؟ هي دي مشكله الذنب ده، مشكله فتنه الشهوات كده، ان هي بتأيدك عن طاعه الله سبحانه وتعالى، بتأيدك عن طاعه الله. فبيبقى اتقل شيء على الانسان علاقته بالله سبحانه وتعالى، بيبقى صعب جدا، مش قادر. لا يمكن ابدا تلاقي شاب من الشباب ابتلي بفتنه الشهوات ويقوم لصلاه الفجر او يقوم لصلاه الظهر، خلاص انتهت المساله بالنسبه له. لا يمكن بحال من الاحوال تكون بنت قلبها تعلق بشاب ويبقى سهل عليها ان هي تقوم الله اكبر وتصلي، بل بعضهم بيجي لهم الشيطان ويقول انت منافق، ما ينفعش تبقى كده وكده، فسيب كده، سيب الصلاه، سيب العباده، سيب الطاعه. خلاص اصبحت الطاعه والعباده ثقيله جدا. سبحان الله، لما جاء رجل للفضيل بن عياض فبيقول له انا نفسي اقوم الليل وما بقدرش، قال له قيدتك ذنوبك، واعظم ذنب ممكن يأيدك عن طاعه الله الذنب ده، الذنب ده. سبحان الله، كما كان سفيان الثوري يقول وانني لاذنب الذنب فاحرم به الطاعه، احرم به الطاعه، الطاعه تبقى ثقيله جدا على قلبه. الامر الثالث ان ممكن بسبب فتنه الشهوات دي يضيع كل عمل خير عمله قبل كده، لان فتنه الشهوات مشكلتها ان هي ما بتنتهيش عند حد معين، بل هي مستمره، كل شويه بيسحب حلقه من السلسله، بيسحب حلقه من السلسله، فلا يزال يصنع هذا سبحان الله لحد ما يصنع، يقع في ذنوب كثيره جدا. ومن اخطرها ذنوب السر، ذنوب الخلوات اللي من خلالها كل شيء انا عملته في حياتي بيضيع، اي عمل صالح انا عملته بيضيع، اي حسنات انا حصلتها في حياتي ضاعت. قال النبي صلى الله عليه وسلم وانني لا اعلم اقواما ياتون يوم القيامه بحسنات امثال الجبال تهامه بيضاء نقيه يجعلها الله وباء منثوره. ليه يا رسول الله ام ثوبان؟ وقال له يا رسول الله صف الناس دي لنا لنكون منهم، صفهم لنا، جلهم لنا لعلنا نكون منهم. فقال اما انهم منكم ومن جلدتكم وياخذون من الليل كما تاخذون ولكنهم اقوام اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. سبحان الله، ما تلاقيش ولد بينه وبين بنت علاقه محرمه على النت مثلا بشات او حاجه غير لما تلاقيه بيتدارى، ما بيعلهاش ابدا قدام اهله. ما فيش ابدا علاقه حب بين ولد وبنت غير لما تكون متداريه وهو متداري. ما فيش ابدا علاقه محرمه في فتنه النساء او فتنه الرجال الاثنين مع بعض غير لما تلاقي الاثنين بيتداروا، هي بتداري عن اصحابها وهم بيداروا عن اصحابهم. واللي سبحان الله ازدادت الفتنه عنده اكبر بيزداد قلبه انتكاس اكتر واكتر، ما عادش بيدارى، ده بيجهر امام الجميع، ده بيجهر امام الجميع. وهؤلاء معرضون لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخلون الجنه، او قول النبي صلى الله عليه وسلم كل امتي معافى الا المجاهرون. قالوا يا رسول الله المجاهرون؟ ان العبد يبيت قد ستره الله وهو يقوم يقول انا عملت وعملت وعملت. سبحان الله، سبحان الله. فأخطر شيء ضياع الحسنات، ضياع الحسنات بيمحو كل شيء، كل شيء بينتهي. أعظم شيء والأمر الواضح، الأمور مهمة قوي في فتنة النساء وفتنة النساء بالرجال، ضياع الحلال، ضياع الحلال، بيفقد الشهوة الحلال، بيفقد الشهوة الحلال. ربنا سبحانه وتعالى أعطى زوجة وهو مبتلى في فتنة النساء بيفقد الحلال، بيفقد الحلال، لا يجد أبدا شهوة في الحلال ولا يجدها إلا في الحرام، حرم شهوته الحلال فتلاقي بيدور عليها في الحرام، وهذه من أعظم العقوبات اللي ممكن الإنسان يبتلى منها. الأمر الخامس من أعظم المشكلات المتعلقة بمسألة فتنة الشهوات، إن ربنا سبحانه وتعالى سيتخلى عنك كما تخليت أنت عنه. سبحان الله، في أحرج اللحظات اللي أنت تكون فيها محتاج لربنا سبحانه وتعالى يتركك، يتركك الله لنفسك، لأنك زمان اخترت فتنة الشهوات وقدمت هذه العلاقة على الله سبحانه وتعالى، قدمت هذه العلاقة على الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، أحد الشباب يقول أنا كنت مسافر مع زمايلي الشباب وعارف يقينا إن هم في المكان ده جايبين بنات، وأنا عارف ورايح معهم وعارف تماما إن هم كده، رغم إنه شاب مؤدب 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 وكويس وفي خير. سبحان الله، يقول إحنا عملنا حادث، عملنا حادث، نزلنا في الترعة، سبحان الله ربنا حب يعلمني درس، ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يعلمني درس إن أنا أسيبك، هتركك، هسيبك لنفسك. يقول لي والله في هذا الوقت الخير اللي جوايا دفعني إن أنا أتلفظ بالشهادة والعربية بتتقلب في قلب المية والمية بتغطي العربية، إن أنا أقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن قال لي قدر كبير من الماء دخل بقي حيلة بيني وبينها ما كنتش قادر أقولها. فكنت زمان بسمع كل ده وشريط حياتي بسرعة ضار قدام عينيا كده، واللي أنا كنت راح أعمله كل ده بقى قدام عينيا. سبحان الله، سبحان الله، من أعظم مشاكل فتنة الشهوات أن الله لما رأى منك أنك قد تخليت عن علاقتك معه بسبب علاقة محرمة، سواء على النت سواء على الفيسبوك، تشات، كلام مع بنات، كلام في التليفونات، الكلام ده، أو علاقات برة مع بنات في الجامعة أو الكلام ده، بمجرد ما يرى الله سبحانه وتعالى منك أنك قد تركت الله سبحانه وتعالى وبسهولة جدا اتنزلت عن علاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يتركك ويتخلى عنك. خلاص انت اخترت الطريق ده، خليهم ينفعوك، خليهم ينفعوك. مين اللي هينفعك في موطن زي ده؟ مين اللي ينفعك في موطن زي ده؟ فمن اعظم عقوبات فتنة الشهوات ان الله يتخلى عنك كما تركت انت علاقتك مع ربك قبل ذلك. الامر الذي يلي ذلك من اخطر المسائل المتعلقة بفتنة الشهوات، فضيحة الدنيا والاخرة. خد بالك، مهما كنت متداري، مهما كنت بتخفي على الناس، حتما ولابد ربنا يفضحك، والله بتفضح حتما ولابد. الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله، سامحوني أنا تشديت، ولكن والله أنا من كتر المعاناة اللي الواحد بيعانيها مع الشباب وقصص الشباب، القلب مجروح، قلب الإنسان مجروح والله. ربنا يا رب يعافينا ويعافي الشباب المسلمين وينتقم من كل من يسخر الشهوات أو يزلل الشهوات لشبابنا. يعني سبحان الله، يعني الحافظ ابن رجب رحمه الله بيذكر قصة رجل كان بيغش الدراهم، بيغش الفلوس، فبيقول في يوم ان الرجل ده في يوم من الايام عدى على مجموعة من الاولاد بيلعبوا كورة او بيلعبوا في الشارع، فمر هذا الرجل عليهم فقال هؤلاء الاولاد الاطفال الصغار، يعني اللي بيغش فلوس بيغشها في مكان لا يراه فيه احد، فلما مر عليهم قالوا اوسعوا الطريق لغش دراهم، فوقف قال سبحان الله يا رب اكن انا ما اسررتش السريره الا وتفضح حتى عند الاطفال، يعني حتى العيال الصغيره عارفه ان انا كده، طب ده ما حدش شافني الا انت، ولكن شاء الله انه يفضح. الموقف ده خلاه رجع وتاب واستغفر، حاله تغير تماما لدرجه انه اصبح عابد من عباد المدينه. في يوم من الايام بعد ما دارت عجله الزمن عدى في نفس المكان على نفس الاولاد اللي كانت بتلعب في الشارع، اطفال صغيرين، فمر عليهم فقالوا اوسعوا الطريق لعبد المدينه، اوسعوا الطريق لعبد المدينه. امرأة عزيز مصر غلقت الأبواب، هيأت كل حاجة علشان محدش يكون، محدش يشوف حاجة ولا حد يعرف حاجة، واتفضحت، اتفضحت. يا جماعة، ربنا لما قال وغلقت الأبواب بصيغة المبالغة، يعني هي أخذت كل الاحتياطات في تغليق الأبواب علشان تصل يوسف ولا يراها أحد، ومع ذلك ربنا قال لنا وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود. هم عارفوا منين؟ ده ربك سبحانه وتعالى، حتما لابد بتفضح. سبحان الله، البنت اللي سابت شنطتها الان هي اتفضحت ازاي؟ امر عجيب. سبحان الله، سبحان الله، يا ريت ننتبه، يا ريت ننتبه وناخد بالنا من الكلام ده. احد الاخوات كانت بتتصل فبتقول ان زوجها ابتلي بمساله المواقع والكلام ده وفتنه النساء والكلام ده، ويتكلم بنات على النت والكلام ده، رغم انه اخذ كل احتياطاته ان زوجته ما تعرفش، ولكن زوجته عرفت وبتقول والله عن طريق الصدفة ولم أكن أعد أو أحضر أن أدور معاه أو أدور عليه أو الكلام ده خالص خالص والله أو أدور وراه والله خالص. فمن أخطر الأشياء الفضيحة بيفضح الولد وبتفضح البنت، وما بالكم بفضيحة الآخرة لما كل واحد منهم يقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. هذه الفضيحة فضيحة ما بعدها فضيحة، حتما ولا بد بيفضح. الأمر الذي يلي ذلك إن فتنة الشهوات هي عبارة عن بوابة المعاصي، بوابة المعاصي. زي ما قلت لكم الآن فتنة الشهوات لا تتوقف أبدا عند حد معين، ولكن فتنة الشهوات بتوديك للنظر المحرم، فتنة الشهوات بتوديك للكلام المحرم، فتنة الشهوات بتوديك للإيد على الكيبورد كلمات محرمة، أو استخدام اليد دي والعياذ بالله مع فتاة فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط أو مخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، إذا كانت الإيد دي بتعبث بأجساد البنات يبقى حال الإنسان ده عند الله سبحانه وتعالى. إذا كان مجرد لمسة بس الإنسان يفضل يطعن في رأسه كده بمخيط من حديد بإبرة حديد يفضل يطعن في رأسه كده أفضل من أن يمس امرأة لا تحل له. فبالكم إذا كان هذه اليد بتعبث ببناتنا وبتعبث بالفتيات يا ترى الوضع هيكون إيه؟ يا ترى الوضع هيكون إيه؟ ففتنة الشهوات هي بوابة لكتير جدا من المعاصي. بعد ذلك معاصي السر والعياذ بالله، معاصي السر والعياذ بالله. بعد كده والعياذ بالله بتصل لما هو أعظم من ذلك وهو الوقوع في الفحشة. لأن هي لا تقف عند حد معين، لا تقف بحال من الأحوال عند حد معين. وسبحان الله عند ذلك إذا وقع الإنسان في الفحشة ده كان مؤذن بهلاك الإنسان، بهلاك الإنسان في الدنيا والآخرة. الأمر الثامن أو التاسع من أشد الأشياء اللي ممكن سبحان الله الإنسان بيجنيها من وراء فتنة الشهوات، حرمان البركة في الدنيا وفي الآخرة. البركة عنده خلاص اتمحت، والله العظيم لا بيجد بركة في أولاده ولا بيجد بركة في زوجته ولا بيجد بركة في مال، كل ده بيتمسح. وسبحان الله لو معاه فلوس كتير وعنده أولاد زي ما بيحب ومعاه زوجة يعني كل إنسان يتمناها بمواصفاتها، سبحان الله لا يجد أبدا بحال من الأحوال راحته ولا سكنه هنا، ما بيجدش الكلام ده خالص. علشان كده سبحان الله كان دايما أبائنا وأجدادنا بيعلمونا أن وجود الفواحش المتعلقة بالنساء بالذات خراب في البيوت، خراب بمعنى خراب في البيوت. النبي كان بيقول لنا كده، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن تشرت الفحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين قد مضوا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من تشرت الفحشة في قرية، وفي رواية من تشر الربا والزنا في قرية إلا قد أحلوا أنفسهم عقاب الله. العقاب ينتشر. لازم ناخد بالنا من هذه الأمور، من هذه الأمور. هل معنى ذلك ان الانسان اللي هيقع في كده ان احنا كلنا هنقع في المعاصي؟ طالما الشيطان واقف لنا على الطرقات دي ده معناها ان كل البشر هيقعوا؟ لا طبعا مش كل الناس بتقع. في ناس رجاله بفضل الله. الرجاله دي اللي بيعرض عليها المعصيه وهي تقول اني اخاف الله، زي ما يوسف عليه الصلاه والسلام لما تعرضت عليه المعصيه قال اني اخاف الله. يوسف عليه الصلاة والسلام لما عرض عليه معصية قال معاذ الله إنه ربي أحسن مسواي إنه لا يفلح الظالمون. سيدنا موسى يوسف عليه الصلاة والسلام أول حاجة قالها لما قالت له هيت لك، قال لها معاذ الله. أول كلمة تكلمها وربنا فين؟ معاذ الله إنه ربي أحسن مسواي، ما أقول ربي سبحانه وتعالى إلا أحسن بي لما أخرجني من الجب، لما أحسن بي لما جيت هنا، لما نجاني من الموت عدة مرات، لا يمكن أبدا. وفي بعض آخر لبعض أهل التفسير إنه ربي أحسن مسواي أي عزيز مصر أحسن مسواي وأحسن تربيتي وأحسن إطعامي وشرابي والكلام ده، لا يمكن بحمل أحوال إن أنا أخونه في زوجته. إنه ربي أحسن مسواي إنه لا يفلح الظالمون، تذكر للعاقبة، عاقبة إن أنا أقع في هذه المعصية. كل الحاجات اللي أنا قلتها الآن أنا لا يمكن أبدا أقع في المعصية، عشان كده سبحان الله علشان كده ربنا نجاه. يوسف عليه الصلاة والسلام ده مثال ربنا ذكره لنا في القرآن، لأن مش كل واحد ممكن لما تعرض عليه المعصية ممكن يقع، لا، في ناس كثيرة جدا رجالة بفضل الله سبحانه وتعالى، ودول ناس كانت قلوبهم معلقة بالله بصورة كبيرة جدا، كانوا في السر قمة الطاعة لله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا عصمهم وهيبقى لنا وقفه كبيره جدا مع قصه سيدنا يوسف عليه الصلاه والسلام وايه اسباب النجاه بتاعته ونجاته من الفتنه دي. نجاته كانت في كلمه واحده ربنا ذكرها في القران او في ايه قال الله سبحانه وتعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. وسهل جدا ان انت برضو وحضرتك برضو يصرف عنك السوء والفحشاء، انه من عبادنا المخلصين. المخلصين اي اللي ربنا اصطفاهم واستخلصهم وجعل ليه. تفسرها روايه ثانيه انه من عباد القراءه الثانيه انه من عبادنا المخلصين، كان له عمل في السر فنجاه الله سبحانه وتعالى به. سبحان الله، امر عجيب، امر عجيب. وقارنه كده بين الجزئيتين دول في اخر القصه لما يوسف عليه الصلاه والسلام وقف بين ملك بين ايدين ملك مصر وقال انا عمري ما اطلع من السجن ابدا غير بعد ما يشهد النساء، والنساء قالوا ما علمنا عليه من سوء. قالت امراه العزيز الان حصل الحق، انا روته عن نفسه. ساعتها سبحان الله بمجرد ما يوسف عليه الصلاه والسلام قلد انه يكون عزيز لمصر، هو المسؤول عن وزاره الماليه في مصر، نظرت اليه امراه العزيز وقالت: سبحانه من جعل الملوك بمعصيته عبيدا وجعل العبيد بطاعته ملوكا. يا 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 على الكلام ده. سبحان من جعل الملوك بمعصيته عبيدا وجعل العبيد بطاعته ملوكا. سبحان الله، سبحان الله. في ناس النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في شأنهم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومن بينهم شاب. طب اشمعنى الشاب؟ لأن الشاب ده هو حيز يبقى فيه شهوة، في شهوة والشهوة عنده قوية جدا، ومع ذلك قال إني أخاف الله. يبقى في رجالة بفضل الله في الأزمة دي هم داسوا على الشيطان، ذبحوه ذبح داسوا على الشيطان. في شاب ما شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنه: كان من كان قبلكم ثلاثة أواهم المبيت إلى غار، وقعت صخرة قفلت عليهم الغار، قال أوسطهم إنه لن ينجيكم اليوم إلا أن تدعوا الله بخالص أعمالكم. واحد منهم قال: كانت لي بنت عم بحبها، أحب أكثر ما يحب الرجال النساء، وألمت بها سنة من السنين فطلبت أموال فراوضتها عن نفسها حتى إذا كنت منها كما يكون الرجل من امرأته، قالت لي: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، كان راجل فتركها وترك الأموال. في رجالة، في رجالة بفضل الله في زماننا بفضل الله فتنة شهوات ايه وبتاع ايه، الحمد لله هو على بنفسه عن الباب ده تماما. في ناس ما شاء الله استجابوا لقول الله سبحانه وتعالى: لاستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. في ما شاء الله اخوات وبنات بفضل الله تستحي اصلا ان هي تكلم شيخ في التليفون، تستحي ان هي تكلم شيخ في التليفون رغم ان السؤال ما شاء الله سؤال يعني. في ما شاء الله قصة ربنا ذكرها في القرآن وهيكون لنا وقفة، موسى عليه الصلاة والسلام، قصة علاقة موسى عليه الصلاة والسلام مع ابنة شعيب. سبحان الله قد ايه لما الضرورة جمعت بين الولد والبنت، لان ممكن في كتير اوقات تبقى في ضرورة ان في ولد وبنت كانوا مع بعض. سبحان الله موسى عليه الصلاة والسلام في القصة من اولها لاخرها ما تكلم الا بكلمتين بس. هاتوا النهاردة سورة القصص كده في قيام الليل بتاعكم النهاردة، وهاتوا قصة موسى عليه الصلاة والسلام، هتلاقوا ان موسى عليه الصلاة والسلام لم يتكلم مع البنت الا كلمتين: ما خطبكما بس، ما خطبكما بس. والبنت لما اتكلمت اتكلمت بكلمات واضحة ظاهرة بينة. يقول عمر ان هذه البنت لما جاءت تتكلم مع موسى عليه السلام والله لم تكن خراجة ولا ولاجة، وانما كانت جاءت وضعت كم درعيها على وجهها حياء من الكلام مع موسى. موسى عليه الصلاة والسلام لما بيقول لها ما خطبكما، قلت له لا نسقي حتى يصدر الرعاء. الاجابة هنا خلصت؟ لا، هي خافت ان موسى عليه الصلاة والسلام يتكلم. ليه؟ فقالت وابونا شيخ كبير، عشان الكلام يتوقف تماما، مفيش كلام. زي ما شاء الله بنجد كتير جدا 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 من اخواتنا، ربنا يا رب يحفظهم ويبارك فيهم، بنت في قمه الحياء في قمه الادب، كلامها حياء، زيها حياء، خلقها حياء، مشيتها حياء، حاجه ما شاء الله لا قوه الا بالله. ربنا يرزقنا جميعا الحياء كحياء موسى عليه الصلاه والسلام وكحياء هذه البنت، وكحياء هذه البنت اللي ما تعرضت لموقف بتكلم فيه ولد كانت رجليها بتخبط في بعضها، لان هي عارفه ان اسمى ما يكون في خلق البنت حقيقها. ان شاء الله لك وسبح الله. ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. قالت له ابي مش انا اللي بدعوك، عشان ما يسيش الظن بها. وموسى في كلام؟ ما فيش كلام، انتهت المساله خالص. سبحان الله. كانت النتيجه ان البنت دي لما كانت حيه بهذه الصوره كانت النتيجه المباشره ان سبحان الله ربنا اختار لها هذا الرجل الصالح موسى عليه الصلاه والسلام ليكون زوجا لها. يا سلام يا سلام. عشان كده بقول يا جماعه في ناس تمسكت بهذا القول، وليستعف قول الله عز وجل: وليستعف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ان شاء الله هم بيقولوا لي اختم، انا اختم ان شاء الله التزاما بالوقت، وان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى نبدا كده ان شاء الله
اول خطوه من خطوات الشيطان في الجوله الثالثه معانا، جوله فتنه الشهوات مع مساله التبرج ودور المراه في التبرج ايه، ودور الاب ايه، ودور الشاب ايه، ودور المجتمع كله ايه في هذه الفتنه. يا ريت لو عندنا اخوات متبرجات او كده يا ريت ننصحهم ان شاء الله بحضور الدرس الجاي ان شاء الله تبارك وتعالى. ويا ريت لو في عندكم اقتراحات تخشوا معايا على صفحه الشيخ احمد جلال على الفيسبوك ان شاء الله، بحيث اي اقتراحات اي معلومات جديده ممكن تضيفوها يبقى جزاكم الله خيرا. اسال الله سبحانه وتعالى ان يعصمنا واياكم من الفتن ما ظهر منها وبطن، وان يرزقنا الحياء وان يرزقنا العفه والعفاف بفضله وكرمه منه. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.
رحلة العمر الطويلة منحة الله الجميلة.